السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يستعملنا في طاعته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. كنا في الدرس الماضي شرعنا في أول كتاب الصيام، وذكرنا مسائل مهمة من هذا الباب، ابتداء بشرعية الصيام وذكر ما يجب به الصيام من الرؤية أو إكمال العدة، وذكرنا تفصيل المسائل المتعلقة بالحساب في الطراح الشرعي له من جهة الأصل وما جاء عن السلف وبيان الكلام فيه على ما مر بيانه، ثم ذكرنا ما الأدلة الدالة على بطلان ذلك من جهة الشرع ومن جهة النظر، ثم عقبنا ذلك بمسألة مهمة، وهو من كان في بلاد يؤول أمرهم إلى الحساب واعتباره، وكيف يكون حاله معهم، هل يأخذ حكم نفسه أو يأخذ حكم الحساب، إلى آخر تلك المسائل التي مر بيانها وذكرها في الدرس الماضي. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يثبتنا على هذا العلم، وأن يجعله نافعا لنا في ديننا ودنيانا وعاجل أمرنا وآجله، إنه جواد كريم. نكمل بإذن الله جل وعلا ما ابتدأنا من شرح هذا الكتاب. نعم. نعم، ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق برؤية الهلال، وأنها تثبت برؤية عدل على المشهور من المذهب عند الحنابلة، اعتبارا بحديث ابن عمر وما جاء في قصة الأعرابي ونحوها الدالة على الاكتفاء بواحد، وهذا خاص بدخول شهر رمضان خلاف سائر الشهور، فإنه باتفاق أهل العلم أنه لا بد فيها من شاهدين. وأيضا مما يختلف فيه ابتداء شهر رمضان عن سائر الشهور أنه بابه باب الإخبار، والأشهر الأخرى بابها باب الشهادة، فيشترط فيها ما يشترط في الشهادة، فلذلك لا يقبل فيها خبر الأنثى. أما ابتداء الشهر فما دام أن قلنا بأنه إخبار وليس بشهادة فإنه يقبل خبرها، فإنه يقبل خبرها. مر ذلك على في المسائل في أو في الدرس الماضي، ثم تكلمنا على إذا صاموا بشهادة 31 وما الذي يترتب على ذلك، أو صاموا لأجل غيم ثم أتموا 30 ولم يروا الهلال، إلى أن قال المؤلف رحمه الله: ومن رأى هلال رمضان ورد قوله. هذه المسألة تتعلق بها أو تتعلق بها أو يفهم منها مسألتان. المسألة الأولى وهي الظاهرة المنصوص عليها هنا، وهو إذا انفرد شخص برؤية الهلال ورد قوله، فهل المعتبر في حقه حكم نفسه باعتبار الرؤية، أو المعتبر حكم الجماعة وسائر الناس؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول هنا بأنه يصوم، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو قول جماهير أهل العلم عامة، فهو قول الشافعية والمالكية والحنفية، فالأئمة الأربعة على اختلاف مذاهبهم في هذه المسألة يقولون بأنه يصوم، وذلك قالوا لأنه ثبت الشهر في حقه يقينا، لأن رؤية نفسه متيقنة متحققة لا شك فيها ولا ظن، فبناء على ذلك كان حكمه حكم نفسه. وهذا يشكل عليه ثلاثة أمور. أولها، ولذلك ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم قالوا بأنه يكون حكمه حكم سائر الناس. ما الذي يشكل على ذلك؟ يشكل على ذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون. نعم، ولذلك قال الفقهاء هنا بأنه إذا رأى هلال شوال فإنه يصوم ولا يفطر ولا يأخذ حكم نفسه. نعم. الثانية قالوا أنه بالاتفاق، أنه بالاتفاق إذا رؤي أو رأى هلال ذي الحجة ولم يثبت الشهر عند الناس فإنه لا يقوم وحده، ولا لا يقوم بعرفة وحده، وإنما حكمه حكم سائر الناس. فإذا لما كان حكمه في الإفطار مع الناس، وحكمه في الحج مع الناس، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، فإنهم قالوا هذا كله يدل على أنه لا يأخذ حكم نفسه. وابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة يعني أفاض فيها القول، ثم قال بأن أو رد هذه المسألة إلى اختلاف: هل الهلال اسم لما يعني ما يهل في ابتداء الشهر مطلقا، أو أنه اسم له إذا رآه الناس، لأن الهلال من الاستهلال وهو رفع الصوت، لأن الناس يقولون: هل الهلال، هل الهلال، هل الهلال، والشهر من الشهرة والظهور. قال: فإذا لم يره إلا واحد ورد قوله فإنه إيش؟ لم يهل، فلم يصدق عليه أنه هلال، لأنه ليس اسم للذي يخرج، وإنما هو اسم للذي لما يحصل معه من تتابع الناس على رفع صوتهم به ونحو ذلك واشتهاره. فبناء على ذلك قال بأنه لا يصوم. الحقيقة أنه من جهة التعليل والاستدلال والنظر فقول ابن تيمية قول له اعتبار ووجاهة، إلا أنه يحتاج إلى أن ينظر ما أصل هذا الكلام الذي هو أن الهلال اسم لما يخرج في أول الشهر، أو لا بد من استهلاله وشهرته. فهذا يعني قد يكون مما يزيد من القول أو الذهاب إلى مذهب ابن تيمية أو القول بقول الجمهور. ويصعب على طالب العلم أن يخالف الأربعة، وإن كان يعني الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. ثم هو استدل قال بأن كل الأحاديث جاءت على هذا النحو: صوموا لرؤيته، أفطروا لرؤيته، فهي جاءت باسم الجماعة وتعلقها بعموم الناس. طيب، لقائل أن يقول بما يجيب الفقهاء عن مثل هذا؟ يقولون هذا هو الأصل وهو الأمر العام، لكنه اختص بذلك لأنه رأى الهلال فتحقق في حقه دون من سواه، وبابه باب الاحتياط، وبابه باب الاحتياط. إذن هذه هي المسألة الأولى. أيضا يفهم منها أنه إذا رأى هلال رمضان وحده وكان في بادية أو صحراء فلا إشكال في أنه يكون حكمه حكم نفسه بأن يصوم، بأن يصوم. هذا طبعا خاصة إذا تعذر عليه أن يعرف الجهات التي حوله أو المدن والقرى والحاضرة التي تكون حياله، وهذا الوقت ربما يتيسر ما لم يتيسر فيما مضى. نعم. قال: أو رأى هلال شهر أو رأى هلال شوال فإنه يصوم. أما المسألة الثانية فهذا لا إشكال فيه من جهة الدليل ومن جهة النظر، فإنه كونه يصوم لئلا يخالف الناس، والصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، والفطر يوم يفطرون، فهذا جار على القاعدة وعلى الأصل، ولئلا يخالف الناس. لكن قد يشكل عليه بأنه رأى هلال شوال، فكان هذا اليوم الذي يصومه كأنه هو يوم العيد في حقه، وصيام يوم العيد محرم بالإجماع. فهنا طبعا يجاب عن والفطر يوم يفطر الناس، ثم إنه أيضا لا يثبت خروج الشهر إلا برؤية اثنين، فيمكن أن يكون هذا أيضا معتبرا في مثل هذا. ولذلك عمر لما جاء الرجلان وشهد أنهما رأيا الهلال فسألهما عن حالهما، فأحدهما كان مفطرا والثاني كان صائما، قال ما حملك على أن تصوم؟ قال ما كنت لأفطر والناس صائمون. قال للآخر ما حملك على أن تفطر؟ قال لم أكن لأفطر وقد رأيت الهلال. قال لولا مكان هذا لأوجعتك ضربا. هذا على أي شيء يدل؟ طيب ليش مكان هذا؟ ما معنى هذا الأثر؟ كيف قال لولا مكان هذا لأوجعتك ضربا ولم يقل لولا الشبهة؟ هذا واضح، وذلك أن الرؤية تثبت باثنين، فهو يقول كأنه يقول لو جئت أنت وحدك وقلت بأنك مفطر لم ينفعك هذا الاستدلال، لكن لما شهدت عندنا وشهد الآخر فإنه قالوا بأنه أو كان حكما بأن الشهر قد دخل. ولذلك أمر عمر بالناس فخرجوا وأفطروا، وكان هذا إنما جاءوا في أثناء النهار. إذن هنا يعني قد يقال بمثل هذا، ولذلك الشافعي في مثل هذه المسألة بنى على أصله في أنه يفطر في أول الشهر، يصوم في أول الشهر، فقال هنا يفطر لكن سرا، قال يفطر لكنه يفطر سرا، نعم، يعني حتى لا يدخل في هذا الإشكال وحتى ينضبط له أصله الذي أصله في هذه المسألة. نعم. نعم، قال ويلزم الصوم لكل مسلم، وذلك لأن غير المسلم لا يتعلق به حكم العبادة أداء أو فعلا كما مر معنا ذلك كثيرا، وإن كان يتعلق به يتعلق حكمها به ثوابا وعقابا على ما مر معنا، أليس كذلك؟ نحتاج لإعادتها أن غير المسلم غير مخاطب بفروع الشريعة فعلا، لأنه لا تصح منه النية، والنية لا تصح من الكافر، وأما كونه يعاقب عليها فإنه يعاقب في الآخرة لدلالة الآيات والأحاديث، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. قال ومكلف، والمكلف عند الفقهاء راجع إلى العقل والبلوغ، فغير العاقل لا تجب عليه العبادات. لماذا؟ لأنه لا يتوجه إليه خطاب الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يعقل، وفي روايات المعتوه فكلها بمعنى واحد. وكذلك غير البالغ، فإذا كان صغيرا فإنه لا يكون الصوم عليه واجبا، لدلالة أيضا هذا الحديث وهو حديث علي، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن الصغير حتى يبلغ. فإن قال قائل فما تقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطاق الصغير صيام ثلاثة أيام متتالية وجب عليه صيام الشهر؟ هذا الحديث عند الدارقطني ولكنه مرسل، فبناء على ذلك قالوا فإنه لا يعارض دلالات الأحاديث الصحيحة، ويحمل في كل حال على يعني باب التأديب. ولذلك كما نقول في الصلاة بأنه يؤمر بها تأديبا وتعليما وتعويدا، فإنا نقول مثل ذلك في الصيام، إنما يؤمر به تعويدا. ويدل على لذلك أيضا فعل الصحابة كما جاء ذلك في الحديث الذي في الصحيح، حينما كانوا يصومون صبيانهم، فكانوا يجوعون فيصيحون من الجوع، فكانوا قالوا فكنا نلحيهم باللعب من العهن. فدل هذا على أن أمرهم بذلك هو أمر تعليم وتعويد، ولا يكون أمر لزوم وإيجاب. نعم قادر، أما غير القادر فإنه لا يجب عليه الصيام، وذلك لقول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ما معنى يطيقونه؟ يعني يكلفهم ويتعبهم. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأنه قال: رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا عجز عن الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، أو كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدل إذن على اعتبار كون الصائم قادرا على الصيام. نعم. نعم، هنا الحقيقة أن الفقهاء بعضهم يقول غير حائض ونفساء، قبل يعني أن نأتي للمسألة التي بعدها. ف يعني هل يلزم الصوم الحائض والنفساء أم لا؟ فالحقيقة أنه إن أريد أن تعلق الصوم بها تعلق أداء، فهو لا يطلب منها أداؤه. نعم، فيحمل إعراض المؤلف عن هذا أنه ترك ذلك لأنه وإن لم يلزمها أداء فإنه يلزمها قضاء، فهي داخلة في أصل الوجوب، وإن لم تفعله في ذلك الحال أو في ذلك الآن. نعم، ومن ذكره فلعله يعني استحضر أن يكون تعلق الحكم إنما هو بصيام رمضان في ذلك الوقت، ثم يذكر الحكم الآخر في مسائل القضاء وما يتعلق بها على ما سيأتينا بإذن الله تعالى. وإلا فإنهم لا يختلفون أن الحائض والنفساء لا تصوم إذا حاضت ونفست، الحديث الصريح: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. نعم، وأما القضاء فهو جاء في حديث عائشة المتفق عليه، وهو قول عامة أهل العلم. قال: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. إذا قامت البينة بأن بلغ الناس دخول الشهر، ففي هذه الحال يلزمهم الإمساك، وهذا قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم، لأن التكليف تبع للعلم وقد علموا، فوجب عليهم الإمساك. ويستدل في هذا أيضا بما جاء في حديث صيام يوم عاشوراء، لما جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه قال: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. فدل ذلك إذن على أنه إذا تجدد وجوب أو نحوه فإنه يلزم في مثل هذه الحال الإمساك، يلزم في مثل هذه الحال الإمساك. نعم، فإذا قالوا هنا بأنه يلزم الإمساك، وهو قول أكثر أهل العلم. لا، قال: والقضاء، هل يلزم القضاء في مثل هذه الحال أو لا؟ ظاهر المذهب هنا كما رأيتم أنهم يلزمونه بالقضاء، ووجه ذلك يقولون أنه أفطر يوما من رمضان بغير عذر، نعم، فلزمه قضاء ذلك اليوم. فهنا قالوا بأنه يلزمه القضاء، وإن كان جمهور أهل العلم يقولون إنما يلزمه القضاء فحسب، إنما يلزمه الإمساك فحسب. ولذلك عدها بعض أهل العلم من مفردات الحنابلة، يعني القول بلزوم القضاء في تلك الحال، لأنه تجدد له العلم بالصيام فلم يكن عليه أكثر من الإمساك. لأن كما ذكرنا في التعليل السابق أن التكليف تبع للعلم، وهو لم يعلم به إلا في أثناء النهار، فوجب عليه الإمساك في تلك الحال، وحاله ليست يعني أكثر من حال الناس، والناس إذا شرب وأكل فإنه يتم صومه ولا يلزمه قضاء، فإن حال هذا أتم لأنه قاصد للصيام لكن فات عليه بعذر عدم العلم به. وهذا القول يعني في عدم لزوم القضاء له وجه وجهي. نعم. قال على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. نعم، يعني كأنه يشير إلى مسألة أخرى حكمها كحكم هذه المسألة، وهي من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، يعني في أثناء النهار صار الصيام عليه واجبا بعد أن لم يكن واجبا. ومثال ذلك الكافر إذا أسلم، والصغير إذا بلغ، والمجنون إذا عقل. فهؤلاء الثلاثة صاروا في أثناء هذا النهار من أهل الوجوب، فهل يلزمهم الصوم الإمساك أو لا؟ فهل يلزمهم الإمساك أم لا؟ فأهل العلم أو جماعة من أهل العلم كثير يقولون بأن حكم من تجدد له العلم بدخول الشهر، فكما أنه يمسك بقية يومه فكذلك هؤلاء يمسكون بقية يومهم، فهؤلاء يمسكون بقية يومهم، فبناء على ذلك قيل بأنه يلزمهم الإمساك. وأما القضاء قالوا فإنهم أدركوا جزءا من اليوم، فكما لو أدركوا جزءا من الصلاة لوجب عليهم القضاء، فكذلك إذا أدركوا جزءا من النهار وجب عليهم قضاء ذلك الصيام، لأنهم لم يصوموه على الوجه الشرعي الذي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والقول في القضاء هنا نعم كالقول في القضاء لمن يعني علم بدخول الشهر في أثناء النهار. فأما الإمساك فقد يكون له وجه وله اعتبار، وإن قال بعض الفقهاء بأنه لا يلزمه وإنما يصوم من اليوم الثاني كقول المالكية والشافعية، لقول ابن مسعود من أفطر أول النهار فليفطر آخره، وهؤلاء لا يدخلون في الحكم الأول لأن الحكم الأول يختلف، فجعلوا بين هذا وبين الفرع الأول فرقا. لكن نقول لئن ألزمناهم بالإمساك وهو له قول له اعتبار يمكن أن يؤخذ من السنة كما في حديث صيام يوم عاشوراء، وأيضا من القياس على هذا، فلا لكن القول بالقضاء يعني فيه شيء من البعد، أو يعني أنه تكليفهم بأكثر مما يجب عليهم في هذه الحال. نعم. قال وكذا قرأت هذه. نعم.
وكذا حال المساء فرغته.
نعم.
ومسافر قد مفتوح.
هذا من المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وكذا حائض ونفس طهرتا، راجع إلى قوله وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا للوجوب. فالحائض والنفس إذا طهرت فإنها صارت أهلا للوجوب، أليس كذلك؟ والمسافر إذا قدم أيضا زال عنه العذر المبيح له بالفطر. هؤلاء الثلاثة نعم، ومثل ذلك يعني يمكن أن يقال المريض إذا برئ يأتي أو يتفقان في شيء مع المسألة السابقة ويختلفان في شيء، فهما من جهة القضاء لا يختلف في لزوم القضاء عليهم، أليس كذلك؟ فإن هذا متفق عليه بالإجماع، فالحائض والنفساء يلزمها القضاء، وكذلك المسافر إذا أفطر فعدة من أيام أخر، فلا اختلاف بين أهل العلم في أنه يلزمهم القضاء. إذن هذه من هذه الجهة يختلفون عن السابق إذا قلنا يعني بقول الجمهور وما ذهب إليه ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. نعم، لكن على الحنابلة جعلوه حكما واحدا. طيب، هل يلزمهم الإمساك أم لا؟ هل يلزمهم الإمساك أم لا؟ إذا قلنا بأنه يعني زال عنه العذر فهذا من جهة الأصل العام، إيش؟ من جهة الأصل العام أن زال عنه العذر فلزمه الإمساك، وهذا مستمسك الحنابلة في قولهم هنا بأنهم يلزمهم الإمساك والقضاء. لكن نقول هذا بأنه هو أصل عام، لكن جاء أو لما دل الدليل على الإذن لمثل هؤلاء في الفطر وانتقال حكمهم إلى القضاء دل على أنه لا يتبعض اليوم في حقهم، وعلى هذا يكون أو يعني يذكر قول ابن مسعود: من أكل أول النهار فليأكل آخره، من أكل أول النهار فليأكل آخره. فبناء على ذلك يقول نقول بأنه لا يلزمه إلا القضاء، ولأن مثل هذه الأحوال أحوال يكثر وقوعها والحاجة إليها، فلو أنه يلزمه الصيام أو الإمساك لجاء في الأدلة ما يدل عليه، ولم يأتي في دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألزمت الحائض أو النفساء أو المسافر يقدم أن يمسك بقية يومه. أليس كذلك؟ أليس هذا شيئا كثيرا؟ يقدم المسافرون والنساء التي يحضن كثيرا أو هن كثيرات، فبناء على ذلك لما لم يدل فدل على أن استصحاب حكم الرخصة أقرب من استصحاب حكم الأصل، فدل على أنه في هذه الحال يكون حكمها حكم من يكون لها حق الفطر. فإذا على هذا الحال تكون هذه الفروع الثلاثة مقابلة للفروع الأولى، فأولئك يلزمهم الإمساك ولا يلزمهم القضاء، وهؤلاء يلزمهم القضاء ولا يلزمهم الإمساك، ويكون الأصل في مثل هذا متسقا، يعني لا يمكن أن يحتج بأنها لما قلتم إن أولئك يلزمهم الإمساك وهنا لا يلزمهم الإمساك. نقول لأن أولئك تجدد في حقهم الوجوب ولم وزال عنهم ما سوى فتعلق الحكم بهم، فتعلق الحكم بهم. وأما أولئك هؤلاء فإنه تعلق بهم حكم القضاء فزال عنهم حكم الأداء لاستصحابا للرخصة القريبة. أما الحنابلة فسووا بين هذه الفروع الستة أو السبعة جميعا فجعلوها حكما واحدا في لزوم الإمساك والقضاء. نعم.
ومن أطفال الكبر
نعم، إذا لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى لزوم الصوم على كل مسلم مكلف قادر أراد أن يبين الحكم في من؟ في من لا يدخل في ذلك أو لا يلزمه الصيام، وهل يجب عنه بدل عنه أم لا؟ فقال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. فإذا الواجب في حق هؤلاء هو الإطعام، هو الإطعام، وذلك لأن النبي لأن الله جل وعلا قال: وعلى الذين يطيقونه إيش؟ فدية طعام مسكين. فدل هذا على أنه لا يتعلق بهم حكم الصيام وأنهم يكون حكمهم حكم الإطعام، ويكون حكمهم في هذه المسائل حكم الإطعام. فالآية وإن كانت منسوخة إلا أن حكمها في مثل هؤلاء باق كما جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك يتتابع أهل العلم فالكبر ما معنى الكبر هنا؟ هو الكبير الذي رق عظمه بحيث يتعذر عليه الصيام، فإن الرجل الكبير إذا رق عظمه وتعب يتعذر عليه أن يمسك نهارا كاملا لضعف بدنه ونحالة جسمه، فإنه لا بد أن يحتاج إلى أكل أو شرب ونحو ذلك. نعم. أما المريض الذي لا يرجى برؤه فهو يعني من إذا أطبق الأطباء أن مثل هذا المرض يتعذر علاجه وكان الصيام يضر به أو لا يستطيع معه الصيام، مثل مثلا على سبيل المثال مرض السكري، فإنه مرض لا يرجى برؤه ويضر صاحبه. لقائل أن يقول ليس في كل الأحوال يضره، نقول الحكم في من يضره الصيام، فهذا يصدق عليه أنه لا يرجى برؤه وأنه يضره الصيام، فبناء على ذلك نقول حكمه في هذه الحال أن يطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان يعني من يصاب بهذا المرض بشيء خفيف لا يعجز معه عن الصيام ولا يخشى عليه من مضرة ونحوها، فإنه يصوم ولا يدخل في هذا الحكم. نعم. قال ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. يسن هذا الحكم بالنسبة للفطر، فطر الصائم، يسن للمريض أن يفطر من الصيام، وذلك لأن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض هو اعتلال الجسم، وهل كل مرض يتعلق به هذا الحكم؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة وقول جماعة من أو كجماهير أهل العلم على أنه المرض الذي يؤثر عليه الصيام كالحمى وغيرها. نعم. ولا يدخل ذلك في سائر الأمراض كألم أصبع أو نحوه، فإنه يصدق عليه أنه اعتلال الجسم ويصدق عليه أنه مرض، لكن لا يضره الصيام، خلافا لقول بعض السلف بإطلاق الحكم في هذا كله، فإن مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماعة الفقهاء أن الشرع إنما جاء أباح الفطرة للمرض لمظنة التعب ولحوق الأثر، فبناء على ذلك كان تعلق الحكم في من يضره المرض. والضابط في المرض على هذا الذي يتعلق به حكم الفطر كما أشار المؤلف هنا يضره، والضرر إما أن يكون بزيادة المرض أو بالكلفة والمشقة أو بتأخر البر إذا كان يخشى أن يتأخر شفاؤه ويعني رجوع صحته أو رجوع كمال صحته، ففي كل هذه الأحوال الثلاثة يصدق عليه أنه مريض يضره الصيام. بل أدخل الفقهاء أو بعض الفقهاء رحمه الله تعالى الصحيح إذا خشي المرض، الصحيح إذا خشي المرض، فجعلوا مثل ذلك من كان فيه شبق كثير على الجماع ونحوه، فيخشى إن أمسك نفسه أن يلحق به ضرر في أنثيه، فيقولون هذا لا يصدق عليه في الأصل أنه مريض، لكنه لما كان يخشى المرض فإنه يدخل في هذا الحكم، فإنه يدخل في هذا الحكم. هذا أن قيل به فإنما يقال به في حال خاصة، وهو من يعلم أنه يخرج عن الحال المعتادة، ولذلك يعبر الفقهاء بقولهم من به شبق، يعني لا يكون كحال الناس المعتدلين الذين لهم رغبة وشهوة لكن لا يتعذر عليهم إمساكها وحفظها في مثل هذا الوقت. نعم. قال ولمسافر يقصر. المسافر أباح الله جل وعلا له الفطر، وهذا لدلالة الآية، والإجماع منعقد على أن المسافر له الفطر، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله فالأحاديث في ذلك متكاثرة لا اختلاف فيها، بل قال بعض أهل العلم بأنه يجب عليه الفطر ولا يجوز له الصيام، ولو صام لم يصح منه، وهذا نقل عن بعض الصحابة كأبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف، لكن أهل العلم يقولون بأن هذا قول مهجور وأن الإجماع منعقد على خلافه، فله أن يفطر وله أن يصوم. والدليل على أن له الفطرة وأن له الصيام ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث كنا أو جاء في حديث أنس قال كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والنبي صلى الله عليه وسلم صام في بعض أسفاره، فربما أفطر رحمة بأصحابه وربما أتم صومه لما كان في كراع الغميم وشرب اللبن بعد العصر حتى يعلم الصحابة حاله، أو وبقي في بعض الأحوال صائما كما في حديث وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. إذن يتقرر في هذا أن الصيام والفطرة جائز، نعم، لكن ما هو الأفضل؟ ظاهر إطلاق المؤلف رحمه الله تعالى أن الأفضل هو الفطر مطلقا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، ولأنه لما سئل عن ذلك يعني عن الصيام في السفر أو قال بأني أجد قوة قال هي رخصة من أخذ بها فحسن ومن تركها فلا جناح عليه، نعم. وقالوا بأن الرخصة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، إذن قالوا بأن هذا الحديث وما في معناه من الأدلة دال على أن الفطرة أفضل، على أن الفطرة أفضل، ولا يشكل على ذلك صيام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه للدلالة على إباحة ذلك وجوازه، إباحة ذلك وجوازه، وشفقة أو يعني ومن القواعد المتقررة أنه تعارض القول مع الفعل تكون دلالة القول أدل وأقوى من دلالة الفعل، ودلالة الأقوال كثيرة في تفضيل الفطر على الصيام. هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وإن كان الشافعية والمالكية وجمع من أهل العلم يرون أن الصيام أفضل، لأنه يقولون أسرع للخلاص من التبعة، ولأن أيام رمضان أفضل من غيرها فلا يساويها سائر الأيام لو قضى، فبناء على ذلك جعلوا هذا الحكم على هذا النحو. لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح الفطر هو كان يعلم أن هذه ورغب فيه، يعلم أن هذه الأيام أفضل من غيرها، ومع ذلك جعل رخصة للمسافر في أن يسهل على نفسه ولا إشكال في أنه إذا كان يلحق به ضرر في السفر فإنه يتأكد في حقه الفطر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين صاموا لما أمرهم بالفطر أولئك العصاة لما صاموا في السفر، فإذا كان يترتب عليه ضرر أو نحوه فإنه يكون ذلك يعني متأكدا في حقه الفطر. هل نقول بأنه كل سفر يجوز فيه الفطر أو لا؟ وهل يشترط فيه لحوق التعب والمشقة أم لا؟ هنا قال لمسافر يقصر، يعني أراد أن يبين أنه ليس كل سفر يتعلق به حكم الفطر، فلو سافر الإنسان من مدينته مسافة 50 كيلو أو 40 كيلو أو نحوها فإن ذلك سفر قصير، فبناء على ذلك لا يتعلق به جواز الفطر الفطر. أما إذا كان السفر طويلا وهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه هو الذي جاء في الشرع تعلق أحكام الرخص به، فبناء على ذلك اعتبر به الحنابلة خلافا لابن تيمية الذي يجعل ذلك الحكم في كل سفر. إذا قلنا بسفر القصر فهل يكون الحكم متعلقا بكل سفر تقصر فيه الصلاة حتى ولو كان لا مشقة فيه، أم يتعلق بما فيه مشقة؟ فإنكم قلتم في المرض أنه في المرض الذي يضره، فهل يقال في ذلك في هذا كذلك؟ قالوا بأنه لما كان السفر غير متسق على حال واحدة ولكن الأصل في السفر أن يلحق به التعب، فإنه جعلت المظنة مظنة التعب والمشقة مقام الحقيقة، فكل سفر يجوز فيه القصر حتى ولو سافر الإنسان بالطائرة وهو مرتاح، أو كان سفرا لا يعزه فيه شيء كما الآن بالوسائل المريحة التي لا يلحق الإنسان فيها تعب، بل ربما كان فيه من الحال التي يهنأ بها ويستقر أكثر مما لو كان في بلده يتنقل ويعمل ويشتغل، لكن مع ذلك لما جعلها الله جل وعلا رخصة فهي رخصة عامة. نعم. قبل أن نأتي أو هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، إذا نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، فله الفطر، وهذا هو مشهور المذهب لأنه جاءت بذلك السنة الصحيحة في حديث أبي داود في قصة أبي بصرة الغفاري لما ركب السفينة ومشى دعا بالأكل فقال تفطر وأنت ترى المدينة، قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك إذن على هذا الحديث دل أو يستدل به على أمرين، أن الشروع في أعمال الرخص بمفارقة المدينة ولو كان شيئا يسيرا، وأيضا أنه أفطر وقد أصبح صائما في حضر، فبناء على ذلك دل على أنه إذا سافر في أثناء يوم أنه له أن يجد أن يفطر. نعم، ولأن المشقة المظنونة في السفر متوقعة في حقه فكان الحكم كذلك بالنسبة إليه، ومثل ذلك إذا كان مسافرا وهو يعلم أنه يصل في ذلك اليوم فإنه يجوز له الفطر في المشهور من المذهب عند الحنابلة، لأن هذا شيء ليس بمتأكد والمعتبر في حاله في حال الآن في آنه لا فيما يستقبله من الحال. إذا أصبح المسافر صائما فهل له أن يقطع صيامه؟ إذا قال لن أفطر سأصوم لكن لما بدأ في الصيام أحس بتعب أو وجد رغبة إلى زوجته، يعني لم يكن حتى من تعب، فعند الحنابلة رحمهم الله قول جماعة من أهل العلم بأن له الفطر لأن الرخصة في حقه حاصلة، فبناء على ذلك لا حرج عليه وإن خالف في ذلك بعض الفقهاء. نعم، لكن لن نطيل في مثل هذه المسائل، يكفينا الإشارة إليها والدليل على ذلك اعتبار بالرخصة العامة للمسافر. نعم.
وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قبضا فقط.
وعلى ولديهما قبضا وأطعمة لكل يوم. نعم، الحامل والمرضع يلحقها شيء من التعب، وهي حال ليست حالا كحال المريض من جهة الاعتلال العارض ولكنها مشابهة له، فهي حال يعني في الأصل أنها حال مستقرة تعرض للنساء باستمرار. نعم، لكنها أيضا يلحقها شيء من التعب والنصب، فإذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما فيقول أهل العلم بأنها يجوز لها ذلك ويكون حكمها حكم المريض، يكون حكمها حكم المريض، والمريض فقد أباح له الشارع الفطر وعليه القضاء بعد ذلك، وعليه القضاء بعد ذلك. ونقل ابن قدامة رحمه الله تعالى أن عدم الخلاف في أنه يلزمهما القضاء لا غير، يلزمهما القضاء لا غير. نعم. أما إذا خافتا على ولديهما، فيقول المؤلف رحمه الله: قضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. إذا خافتا على ولديهما فإنهما يطعمان، وهذا جاء في أثر ابن عباس: والحامل والمرضع إذا أفطرتا نعم خوفا على ولدهما أطعمتا. فدل هذا على أنهما يطعمان. ما العلة في ذلك؟ قالوا: العلة في ذلك لأن الفطر ليس لأجل النفس، وإنما لما كان الفطر لأجل الغير فإنه احتاج إلى الإطعام، احتاج إلى الإطعام. هل عليها القضاء أم لا؟ هل عليها القضاء أم لا؟ ظاهر المذهب وهو قول جماعة الفقهاء أن عليها القضاء، أن عليها القضاء، وذلك لأنها يعني أفطرت لعذر، وأصل الصوم واجب عليها، وكل من أفطر لعذر فإن عليه القضاء، أليس كذلك؟ هي مسلمة مكلفة قادرة، جاءها عذر فلما أفطرت وجب عليها البدل وهو القضاء. لكن جاء ما يدل على الاقتصار على الإطعام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المحامل والمرضع الصوم. فلقائل أن يقول بأنه إنما وضع يعني حتى يذهب ثم تقضي، يعني قد يقال لا يسلم لكم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وضع عن المسافر شطر الصلاة. هل شطر الصلاة يقضى؟ فكذلك هنا كان الحامل والمرضع لا تقضي. ولذلك جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر أنهما قالا: يفطران ويطعمان ولا يقضيان، ولا يقضيان. الحقيقة يعني أن وحملوا طبعا الحديث حملوه على ما ذكرنا لكم من أن لما قال الفقهاء بأنها تقضي خلافا لظاهر النص وما جاء عن الصحابة، قالوا بأنها يعني إنما وضع عنهما يعني أداؤه أو فعله في وقته، لكن لا تنفك عن قضائه بعد ذلك، لا تنفك عن قضائه بعد ذلك. وهو الحقيقة مشكل، يعني ليس حال الحامل والمرضع بأعظم من حال المريض. ولأجل هذا أحمد وكثير من الفقهاء مع يعني تعظيمهم لقول الصحابة وما جاء، إلا أنهم حملوا ذلك على فقط صيام الأداء وجعلوا القضاء متعلق به. هل لأن المرأة في الغالب لا تنفك عن حمل ورضاع، وإذا انتهت من الرضاع فإنها تحمل، وهكذا في الغالب أنها لا تنفك، فكان ذلك فيه كلفة كثيرة عليها؟ هذا تأمل عندي لم أره لأحد، لكن يمكن أن هذا هو مأخذ ما جاء في الشرع، إذا قلنا بأنه كما جاء في الحديث أنها نفى عنها القضاء مطلقا، وهو الذي قال به ابن عباس وابن عمر، ابن عمر قد يقال بهذا، لأنها من المعروف أن المرأة تحمل ثم تضع فترضع، وهي في زمن الرضاع في الغالب لا تحمل. نعم. فإذا قطعت الرضاعة وفطمت السبي حملت، فهي لا تنفك عن هذا الحال، والأحوال التي بين ذلك ربما لا تكون قليلة، فإذا قلنا بلزوم القضاء عليها ربما يتضاعف عليها القضاء ويكثر ويتعذر عليها وتلحقها بذلك مشقة كثيرة. هذا إنما هو التماس ونظر، وإلا فمشهور المذهب وقول جماعة من أهل العلم، قالوا بأنه إيش؟ بأنه تؤمر بالقضاء لعمومات الأدلة، وكما يؤمر به يؤمر به المريض ومن في حكمه. نعم، ولذلك هم يقولون بأن الأثر الذي جاء يطعمان ويفطران ويطعمان، يقول لأن القضاء معلوم، لكن المشكلة أن جاء في بعض الروايات ولا يقضيان، ولا يقضيان، ولا تزال المسألة تحتاج إلى شيء من النظر والمراجعة. نعم.
ومن
نوى صوم
ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفرق جزءا منه لم يصح صومه.
لا.
لا إلا جميع النهار.
نعم، قال ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار إذا لم يفرق جزءا منه لم يصح صومه. هذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة، وقول جمع من أهل العلم أن المجنون ما دام أنه لم وإن كان يعني قد نوى نية صحيحة بأن كان عاقلا بالليل ثم جن واستمر جنونه إلى نهاية آخر النهار أو أغمي عليه إلى آخر النهار، قالوا في هذه الحالة بأنه إيش؟ بأنه يعني نقول في لم يدرك جزءا من النهار يصدق عليها أنه أمسك فيه بالنية، يعني لم تتحقق النية مع الفعل، إنما هي النية، لأن المغمى عليه لا يشعر بنفسه والمجنون لا يشعر بنفسه، والنية هي الأصل ولا بد أن يقع معها شيء من الفعل ولو قليلا. ولذلك قالوا ولم يفق جزءا من النهار، فبناء على ذلك قالوا لا يصدق عليه في هذه الحال أنه أمسك، يعني فعل الإمساك بالنية، إنما كان عنده نية الصوم ثم بعد هذا لم يوجد منه فعل أو لم يوجد منه فعل. قالوا لم يوجد منه فعل، لأنه لا يشعر حتى ولو أمسك المجنون لا يشعر أنه أمسك لأجل الصوم، والمغمى عليه لا يشعر بنفسه، فبناء على ذلك لما كان الصيام فعل بنية فيقولون هنا وجدت النية ولم يوجد الفعل الصحيح، الفعل الصحيح الذي هو الإمساك بحقيقة النية، فلذلك قالوا بأنه هنا لا يصح صومه، لكن إن أفاق جزءا من النهار فإنه يكفيه ذلك للدلالة على صحة صومه، لأنه يتحقق المغاد وهو أنه حصل منه فعل الصيام بالنية، إذن الصيام فعل حصل منه والنية متحققة بنية النهار، فبناء على ذلك قالوا بأنه إذا أفاق جزءا من النهار صح صومه. قال لا إن نام جميع النهار، أما نوم جميع النهار قالوا بأنه لا يؤثر، فإذا افترضنا أن شخصا نوى من الليل ثم نام قبل الفجر، نام قبل الفجر ولم يفق إلا بعد المغرب، لأنه لو أدرك ولو أذان الفجر الذي هو دخول النهار يصدق عليها النهار، لنفرض أنه نام جميع النهار، فهنا نقول بأن صومه صحيح. لماذا قلتم هنا؟ قالوا لأن هذا عارض معتاد، ولأنه لا يذهب معه كمال الإحساس، فبناء على ذلك لو حرك لتحرك ولو أقيم لقام، فدل ذلك على أنه إيش يكون حكمه حكم الممسك بنية، فيصدق عليها أنه صائم، ولذلك النائم إذا اشتد جوعه يمكن أن يقوم من شدة الجوع أليس كذلك، لكن هل المغمى عليه يمكن أن يقوم؟ لا، فهذا مما يدل على الاختلاف بين النائم والمغمى عليه، فكأنه أراد أن يفرق بين المسألتين ويبين الفرق بينهما. نعم. قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. هنا يقول الحنابلة بأن المغمى عليه يلزمه القضاء، أما المجنون فيقولون بأنه ارتفع تكليفه، فهنا ألزم المغمى عليه القضاء. لماذا؟ قالوا بأن القضاء بأن المغمى عليه لا يطول وقته، فلذلك لزمه القضاء، وهذا حكى فيه ابن قدامة نفي الخلاف فيه. طيب، هل يعارض هذا ما أخذناه في باب الصلاة؟ تذكرون قضاء الصلاة للمغمى عليه أو نسيتموها؟ ما تذكرونها؟ نعم؟ نعم يا محمد. كيف؟ ما سمعتك. نعم، هم هناك ألزموه بالقضاء، لكن أيضا في مسائل خلنا نقرأ لفظه في مسألة الصيام. نعم، إنما ألزموه إذا لم يطل، أليس كذلك؟ فقال هنا ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه، فألزموه بالقضاء لما جاء عن الصحابة. وذكرنا في ذلك التفريق بين إذا طالت المدة أو لم تطل، وهنا ألزموا بالقضاء. فقول الحنابلة مضطرد هنا، وذلك قالوا لأن مدته لا تطول غالبا، فقالوا سهل في عليه القضاء. لكن أصل هذه المسألة كما ذكرنا هناك أنه المغمى عليه زال تكليفه، لكن لما كان الأمر مترددا بين زوال التكليف أو عدم المخاطبة الشارع، وأن الأمر يسير يمكن فيه الاحتياط، وأنه جاء عن بعض الصحابة القضاء، قالوا لما كان الأمر الوقت قصير والأمر يسير فإنه يؤمر فيه بالقضاء لشائبة التكليف ولما جاء عن بعض الصحابة من القضاء، فيكون الأمر مضطردا في الإغماء وفي الصيام. لكن لقائل أن يقول بأن الإغماء الآن يطول، فماذا تقولون؟ أليس يستمر الإغماء 5 سنوات و10 سنوات و15 سنة؟ ونحن نعرف من وقع له هذا باسمه، في أنه بقي 15 عاما مغمى عليه. أما الذين يبقون 1 أو 2 أو 3 فهؤلاء كثير. نعم، فإذا ماذا يقال؟ هل يدخل كلام الحنابلة هنا في لزوم القضاء لهم؟ قول الحنابلة ويلزم مغمى عليه القضاء فقط يدخل فيه، لكنهم عللوا بأن مدته لا تطول غالبا، ولذلك قالوا بأنه لا يقضي المجنون لحصول المشقة عليه، لأنه قد يكون 1 أو 2 شهر. فإن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فقد ندخله، لكن إذا نظرنا إلى أصل المسألة في أنه إنما جاءوا بها على سبيل أن فيه شائبة تكليف، ولما جاء عن الصحابة في قضاء اليوم ونحوه كما جاء عن عمار وجاء عن ابن عمر ونحوه، نعم، فإنه إنما يكون القضاء في الأيام اليسيرة، لأن هذه هي التي تجري على الحكم، وأنه إذا كان ذلك شيئا طويلا فإنه حتى على قول الحنابلة يمكن أن يقال قال بأنهم لا يقولون بلزوم القضاء في مثل تلك الحال، وهذا هو اللائق من جهة النظر الشرعي ومن جهة أيضا تعليلهم فبناء على ذلك نقول أنه لا يقضي إذا كان طويلا. أما اليسير فإنه يمكن أن يقال بالقضاء لما جاء عن الصحابة، ولأنه نقل هنا نفي الاختلاف ول يعني شائبة التكليف، لأن المغمى عليه يعني وإن زال إدراكه لكنه يعني شيء عارض، فيمكن أن يقال بأنه لم يزل تكليفه بالكلية. نعم. نعم نعم نانية. يقول ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. هنا تعيين النية للصيام واجب في مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماهير أهل العلم، وذلك لحديث حفصة لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وهذا الحديث موقوف بإجماع أهل العلم بإجماع المحدثين، لكنهم خلافا لطبعا بعض المتأخرين الذين صححوه مرفوعا فإنه لا يصح، قول البخاري والنسائي والدارقطني وغيرهم على أنه موقوف، لكن أهل العلم أيضا يجمعون على القول به، ولأنه داخل في أصول في ما دلت عليه عمومات الشرع من أنه لا بد من النية للعبادة، والنية سابقة للشروع في العمل، فبناء على ذلك لا بد أن تكون من الليل، لا بد أن تكون من الليل. واضح؟ فبناء على ذلك نقول بأن الصيام واجب في مثل هذه الحال من الليل. قال لصوم كل يوم، وهذا إشارة إلى مسألة ثانية، وهو هل النية معتبرة لأول يوم للشهر كله أم أنه تجب النية لكل يوم؟ وهذا هل صيام رمضان هو عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة؟ فظاهر كلام الحنابلة هنا أنه كل يوم عبادة مستقلة، فبناء على ذلك قالوا بأنه يتعلق الحكم بكل يوم، ولا يكون النية شاملة لذلك كله. وهذا يعني ما أخذه شيء من النظر والتعليل، يقولون كل يوم له حكمه، فإذا أفطر فيه لم يتعلق حكمه باليوم الآخر وهكذا. ومنهم يقول بأنها عبادة كاملة مفرقة مثل الحج، فالحج فيه طواف وسعي ونحو ذلك، وهي يعني فيه ما أخذ من هذا ومن هذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه عبادة واحدة، وإلا أن يفصله فاصل كسفر أو نحوه فيحتاج إلى تجديد النية، ونحن لا نتجاوز ما ذكره المؤلف هنا، لأن المسألة يعني ليس فيها شيء يمكن أن يعتمد عليه للأخذ بهذا أو ذاك. قال لا نية الفرضية، فلا يشترط أن يقول أني ناوي أن هذه صلاة، أن هذا صيام فرض، بل مجرد أنه يقول أن نويت الصيام فإن الصيام متعين أنه لرمضان، لذلك لا يصح صيام غيره فيه. نعم، كما أنه إذا نوى صلاة الظهر فهي الصلاة الواجبة، لا يشترط أن يكون بأنها ينوي أنها الصلاة الواجبة أو اللازمة عليه في ذلك الحال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.